بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك قد بذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والارتياب والعمى إلى باب الهدى. لازلنا في حديثنا عن الحسين عليه السلام وارث الأنبياء من خلال زيارة وارث، وحديثنا في هذه الحلقة عن الحسين عليه السلام وارث محمد صلى الله عليه وآله. ذكرنا أربعة أمور ورث الحسين سلام الله عليه بها جده من الناحية الرسالية التكوينية، ورثه في انطلاقته من مكة، وفي هدف بعثته، وفي الشعار الحاسم، وفي الشعار الحاسم وعدم التراجع عنه، وفي إهدار دمه في مكة. في هذه الليلة نتناول الأمرين الأخيرين، كنا قد خططنا أن نتناولهما في حلقتين مستقلتين، ولكن ارتأينا أن ندمجهما في حلقة واحدة هي هذه الحلقة. كان شعار النبي صلى الله عليه وآله الذي رفعه حين بعث رسولا إلى قريش هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل مواجهة الانحراف وتحرير دين إبراهيم عليه السلام من الضلالة التي ألحقها بها عمرو بن لحي، وواصلت هذه الضلالات قريش المشركة. حاولت قريش أن تتفاوض مع النبي صلى الله عليه وآله وترغبه بالملك والدنيا، ولكن محاولاتها باءت بالفشل، وكان جواب النبي صلى الله عليه وآله قوله: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه، وحتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأبو طالب طبعا كان حاضر في هذا التفاوض، ولما رأى هذا الموقف من طبعا هو يراه ويترقبه أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يلين في هذه المعركة في هذا التفاوض، لأنه رباه على هم تحرير مكة من الأصنام، وهي تربية عبد المطلب وتربية قصي أساسا وتربية عبد مناف. التفت أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: اذهب يا ابن أخي وقل ما أحببت، فلن أسلمك والله أبدا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا. طبعا أضاف بعض أصحاب السيرة إلى هذه أبيات أخرى تذكر أن النبي دعا أبا طالب وأنه اعترف بدينه ولكن خشي العار. هذا كلام سخيف بالحقيقة، لا ينبغي أن يلتفت إليه أحد في قضية أبي طالب، وإن كان الإعلام العباسي والإعلام الأموي قبل ذلك قد تسبب في وضع طائفة كبيرة، بل كمية هائلة من الروايات التي تتحدث عن كفر أبي طالب. شعار الحسين سلام الله عليه كان نظير شعار جده النبي صلى الله عليه وآله في وجه بدع قريش المسلمة وبدع بني أمية. حين رفع شعار لا أبايع يزيد، ولو لم يكن لي ملجأ في الدنيا ما بايعته. تماما بنفس الحسم وبنفس الجزم الذي كان عليه جده النبي في شعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله، كذلك الحسين عليه السلام في شعاره لا ليزيد، ومعاوية وبدعهما في علي بن أبي طالب عليه السلام وفي بني أمية، نعم لإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. يا ترى كيف كانت بيعة يزيد تعني عند الحسين إقرارا، إقرار بآلهة التجزئة والأرباب المتفرقة؟ يعني كيف ارتقى هذا الأمر بيعة يزيد بحيث ينبغي أن يكون رفض هذه البيعة تماما يرتبط بمصير الحسين عليه السلام، بحياة الحسين، بحيث يقدم حياته فداء من أجل أن يبقى مصرا على هذا الشعار، كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول أقدم حياتي من أجل أن يبقى شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجواب واضح بعد تحليل، بعد مقدمة بسيطة. ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أدنى ما يكون به الإنسان مشركا أن يبتدع رأيا فيحب عليه ويبغض عليه. وطبعا هذا مستمر من القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. رأي فرعون هو الذي ينبغي أن يسود، وهذا الرأي قطعا ليس هو على سيرة الدين يوسف الذي كان ساري المفعول إلى زمن فرعون، باعتبار أهل مصر كانوا تبعا لدين يوسف، ثم حرف هذا الدين باسم يوسف وفرغ تماما من محتواه وربوبية فرعون، فقال أنا ربكم الأعلى، هي في الحقيقة فرض رأيه على المجتمع بالقوة والإرهاب. وأيضا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عدي بن حاتم كان مسيحي، كان نصرانيا، وأسلم في يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فهم عدي من العبادة هنا إقامة الطقوس. قال: ليس، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: نعم. قال: نعم، يقول قلت نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم، هذه هي العبادة. الذي عرضه معاوية للأمة في شأن علي هو رأي، ولكن جعله دينا يعاقب، جعله رأيا يعاقب الناس عليه إذا عملوا، إذا لم يعملوا به، ويثيبهم إذا عملوا به. يعني أحب من يحب رأيه وأبغض من يبغض رأيه، بل رتب الثواب والعقاب على هذا الرأي. إذن رأي معاوية في علي بأن يلعن ويتبرأ منه بصفته ملحدا في الدين، هذا هو الرأي الذي رآه معاوية وأبرزه للأمة من سنة 50. هذا الرأي في قبال ما قرره الله تعالى ورسوله من الولاية الإلهية لعلي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من دين الإسلام الولاية لله وهي الأصل، ولرسوله وهي فرع، لأن الله تعالى قررها ولعلي بن أبي طالب عليه السلام، لأن الله تعالى أمر نبيه الكريم أن يعلن هذه الولاية لعلي، ولايته لعلي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، رتب الثواب على ولاية علي ورتب العقاب، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. معاوية يقرر خلاف ذلك تماما، أن علي ملحد في الدين، أن علي يستحق اللعن، يستحق البراءة، وجعله دينا يدان به بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، وسماها سنة، حتى في بعض الموارد حين نسي الخطيب أن يلعن علي عليه السلام قالوا نسيت السنة. والقضية معروفة جدا. قال المدائني: كتب معاوية إلى قضاته وولاته في الأمصار أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي الذين يرون فضله ويتحدثون بمناقبه شهادة، أن لا يجاز لهم شهادة. وأيضا كتب: انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان. ثم كتب كتابا آخر: من اتهمتموه بحب علي ولم تقم عليه بينة فاقتلوه، كانوا يقتلون على الظن والتهم. أليس هذا الذي صنعه معاوية من رأي في حق علي وشيعته وعاقب شيعته؟ أليس هذا نظير ما صنعه فرعون حين قال: ما أريكم إلا ما أرى؟ معاوية دس السم للحسن عليه السلام واستضعف شيعته وشيعة أبيه خيار المسلمين من سنة 50، نظير حجر الذي قالت فيه أم المؤمنين عائشة: والله إنه ما علمت إلا حجاجا معتمرا. قال فيه ابن سعد في كتابه الطبقات: كان ثقة عينا. روى أحمد بن حنبل عن يحيى بن سليمان أن حجرا كان مستجاب الدعوة وأنه كان من أفاضل أصحاب النبي. أضاف ابن الأثير: وكان من أعيانهم. وقال ابن كثير: وفد إلى رسول الله، حجر وفد إلى رسول الله، وكان من عباد الله وزهادهم، وكان بارا بأمه، وكان كثير الصلاة والصيام. وقال الذهبي: كان يكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شيعة علي، شهد صفين. وقال الحاكم النيسابوري: قتل في موالاة علي. قوله قتل في موالاة علي يريد ما ذكر ما ورد في كتب التاريخ وقرأناها ذكرناها في الحلقة الأسبق، من أن جلاوزة معاوية بأمر معاوية قالوا لحجر وأصحابه: إنا أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي واللعن له، فإذا فعلتم تركناكم وإن أبيتم قتلناكم. فقالوا: إنا لسنا فاعلي ذلك، فقتلوا. هذه البدعة بدعة يقتل عليها من لم يقبل بها، بدعة تماما، بدعة. لعن علي بدعة في الإسلام، وأعظم بدعة، لأن الله تعالى عرضه للمجتمع من خلال النبي، عرضه ولي الله، وتاريخ علي معروف، هو باب مدينة العلم، هو الهادي إلى 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 نبي إلى إلى سنة النبي من بعده. إذن في ظل هذا البيان، لا يمكن للحسين عليه السلام أن يقر هذا المنهج ويقر هذه البدعة، وبيعة يزيد هي من أجل تكريس هذه البدعة في الحقيقة، بل فيها بدعة إضافية، هو أن الحاكم لأول مرة يعين خلفا له، ولكن هذا ليس مجرد تعيين خلف حاكم، وإنما هو تعيين خليفة طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله على منهج البراءة من علي. طبعا هذه بدعة لا يمكن أن يقرها الحسين سلام الله عليه، لا بد أن يقف بوجهها في ظرفها المناسب، وقد اختار ظرفها المناسب بعد موت معاوية، ووقف عندها واستشهد من أجلها. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وارث محمد رسول الله، في الشعار الحاسم، شعار لا لبدع قريش، سواء على مستوى بدع أول رئيس لخزاعة عمرو بن لحي حينما جاء بهبل من الشام ونصبه على الكعبة ومورست إزاءه الطقوس، أو على مستوى بدعهم بعد موت عبد المطلب حينما انتحلوا لأنفسهم موقع عبد المطلب، هذا موقع الإمامة الإلهية الذي أيده الله تعالى في قصة الفيل وفي قصة حفر زمزم، وغيروا الحج، فصلوا العمرة عن الحج وجعلوا العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. النبي صلى الله عليه وآله وقف أمامهم أمام هذه البدعة، وأعاد الإمامة الإلهية في بني هاشم في أهل بيته. كذلك الحسين سلام الله عليه وقف في وجه ضلالات بني أمية وبدعهم في علي، في لعن علي وطرح أنفسهم أئمة هدى للناس لا لهؤلاء، ونعم لعلي وإمامته الإلهية من خلال إعادة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في فضل علي وأهل بيته. البحث الأخير في التناظر بين النبي صلى الله عليه وآله والحسين على مستوى السيرة، على مستوى النهضة، هو التناظر في استباحة دم كل منهما في مكة والعمل على قتله غيلة ليضيع دمه. قررت قريش المشركة أن تغتال النبي صلى الله عليه وآله لما رأت أمره يفشو بين القبائل، وأخبره الوحي أن مكة لم تعد له بيتا آمنا، وقرر الهجرة إلى المدينة بلد أنصاره. وباءت خطة قريش بالفشل، وعرفت أن النبي خرج مهاجرا إلى النبي، تتبعوا آثار سيره إلى أن أدركوه عند جبل ثور. الله سبحانه وتعالى صرفهم عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله، بما أوجد في باب الغار من أمور. ولو أنهم أمسكوا بالنبي لقطعوه قطعة قطعة وأخذوا برأسه إلى مكة، ولكن الله تعالى لم يشأ ذلك، وتدخل تدخلا إعجازيا واضحا، ووصل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة إلى المدينة، وإن تحرك من هناك بأنصاره وواصل نشر رسالة ربه. قررت قريش الأموية أن تغتال الحسين سلام الله عليه، أهدرت دمه كما أهدرت دم جده من قبل لما رأت أمره يفشو، وجاءت الأخبار إلى يزيد أن الكوفة قد بعثت بالأنصار، قد تحركت لنصرة الحسين سلام الله عليه. دس يزيد رجالا ليغتالوا الحسين سلام الله عليه في مكة، عزل النعمان بن بشير عن الكوفة وضمها إلى عبيد الله بن زياد، وأمره أن يسير بسيرة أبيه زياد فيهم فيسجن على الظن والتهم. وفعلا كانت السجون قد امتلأت بهم. يذكر أحد الباحثين المعاصرين المصريين في كتابه عن المختار الثقفي، قال كانت سجون الكوفة تحتوي على 10,000 أو 12,000 من أنصار الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء. نمي الخبر إلى الحسين عليه السلام بقرار يزيد، فاكتفى بعمره وخرج يوم 8 من ذي الحجة بعياله وحماته من أهل بيته وأصحابه، لأن ما عادت مكة بيتا آمنا له ولهم، فلو ترك عياله فيها لأخذهم يزيد رهائن، كما أخذ معاوية آمنة بنت الشريد رهينة وأودعها في سجونه. هذا هو المطلب، هذا هو الدافع، هذا هو المشوغ لأن الحسين عليه السلام يأخذ عياله ونساءه معه، لأنه ليس لهم ملجأ، والسلطة لها تجارب مع المعارضة، مع من تخشى منهم تأخذ النساء رهائن في ذلك، وقد أخذت آمنة بنت الشريد رهينة في ذلك. بل حتى حينما جيء برأس عمرو بن الحمق برأس زوجها، مع ذلك نفاها معاوية إلى منطقة أخرى وماتت هناك منفية. في هذا الوقت الذي كان يخرج مئات الآلاف من الناس لعرفة ومن الحجاز يأمهم الأموي القرشي عمرو بن سعيد الأشدق ليحج بهم حج بني أمية وأسلافهم من قريش حج لا عمرة فيها، الحج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله حج التمتع عمرة وحج. الأمويون ومن قبلهم قريش المسلمة فصلوا الحج عن العمرة وحرموا الحج، حرموا العمرة في أشهر الحج، إذن يحجون حج لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وآله، وإنما رجعوا بالحج إلى عصر الجاهلية. في ذلك لم يترك الحسين عليه السلام عذرا لأحد يقول لا أعلم بنهضة الحسين، فقد بين لكل حاج معتمر ومعتمر، لكل حاج ومعتمر أمره في مكة بالاتصال به شخصيا أو عن طريق رجاله من أهل بيته أو عن طريق أصحابه المعروفين، ولكن كل واحد منهم مال بوجهه عنه وأعرض حبا بالدنيا وإيثارا للعافية. عبد الله بن جعفر أخذ أمان للحسين عليه السلام من عمرو بن سعيد الأجدق وكتبه بيده، حسين عليه السلام رفض هذا الأمان. لماذا؟ لأن بني أمية لا أمان لهم. ألم يعاهد معاوية الحسن عليه السلام وأهل العراق على الأمان؟ ألم ينقض عهوده مع الحسن ومع أهل العراق واحدا واحدا؟ وهكذا من قبل أبو سفيان وقريش، ألم يصالح النبي صلى الله عليه وآله في الحديبية؟ ألم ينقض صلحه بعد سنتين؟ خرج الحسين عليه السلام على مرأى ومسمع من كل الحجيج القادمين من كل البلدان الإسلامية، إذ اكتفى بعمرة وخرج نحو بلد أنصاره العراق الكوفة. بايعه أهلها في مؤتمر مكة قبل موت معاوية بسنتين، وقد ذكرنا ذلك في حلقة سابقة، وبايعوه في موسم نهضته قبل شهرين من خروجه، ورجع قسم منهم إلى الكوفة يتحرك، وامتلأت بهم السجون، وبقيت بقية منهم صفوتهم وخيارهم مع الحسين، وأشرنا إلى ذلك. ولكن خيل الشام حالت بين الحسين وبين الوصول إلى الكوفة فحاصروه في كربلاء. حوصر الحسين عليه السلام كما حوصر النبي في غار ثور، حوصر الحسين عليه السلام في كربلاء. هناك الله تعالى تدخل وصرفهم عن النبي صلى الله عليه وآله، هنا لم يتدخل الله تعالى بل تركه لهم، ترك الحسين عليه السلام وشعاره ليتبين من الحسين وينكشف منه صدقه في شعاره، إباؤه، ثباته، صبره، شجاعته وشجاعة أصحابه وشجاعة أهل بيته وإيثارهم القتل معه على الحياة مع الظالمين، مما أدهش الجميع، مما صار مثلا يحتذى به، اختاروا الحياة الحرة الكريمة على الحياة اللئيمة فقتلوا شهداء مظلومين وصارت ظلامتهم فاتحة. الله تعالى أراد أن يعطي درسا آخر للبشرية في نشر دينه وفي حركة أصفيائه. كانت هذه الظلامة هي الفاتحة، والحسين عليه السلام على وعي تام بهذا الفتح في رسالته لما كتبها إلى بني هاشم، من بقي من بني هاشم في مكة، أما بعد فمن لحق بي منكم استشهد ومن لم يلحق لم يدرك أو لم يبلغ لم يدرك الفتح. كانت فاتحة لحركة الهداية إلى دين محمد صلى الله عليه وآله الذي جاء به، وولاية علي والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين في الأمة من جديد، سفينة نجاة من ضلالات بني أمية، سفينة نجاة من ضلالات بني أمية وفتنتهم، ومصباح هدى وكوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. في ظلمات هذه السفينة، هذا المصباح، سفينة النجاة هذه، في ظلمات بني أمية، في ظلمات ضلالتهم وفتنهم، في ظلمات في بحر اللجي، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. رموز قريش المسلمة بعد النبي صلى الله عليه وآله أوجدت ظلالات في المجتمع، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. المنجي من هذه الفتن والظلالات سفينة النجاة، أهل بيت النبي، مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوي وغرق. والحسين سلام الله عليه هو البقية الباقية من هذه السفينة. ومن يجعل الله له نورا فما له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما أروعه من مشهد يتطابق فيه، تتطابق فيه حركة الوالد وحركة ولده، حركة النبي وولده الحسين. هو كان يقول ولداي ريحانتاي هذان ابناي. محمد صلى الله عليه وآله تهدر دمه قريش في مكة، بيت أبيه إبراهيم، والحسين عليه السلام يرحل عن بلد أبيه لكي لا يسفك دمه فيه فتنتهك حرمته فيه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله.